1 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريا الحسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول اعترافات لمتهمين بضلوعهما في تفجيرات الأربعاء الدامي ببغداد، كما نقدم عرضا للصحف العراقية والسورية، وهناك تقرير حول ندوة لدعم الإعلام المستقل، ونتابع الاستعدادات الجارية للتنافس الانتخابي العراقي في الأردن. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، عقد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء، عرض فيه اعترافات اثنين من المتهمين بضلوعهم في تفجيرات الأربعاء الدامي التي طالت مباني وزارتي الخارجية والمالية، موضحا أن القوات الأمنية ألقت القبض عليهما، وكان برفقة الأول ويدعى محمد خالد عربي سوري الجنسية، والآخر ويدعى عبد الرحمن ياسين تركي وبرفقته عربي سعودي الجنسية. كما أشار اللواء عطا إلى أن تنظيمات ما يعرف بالقاعدة وحزب البعث المنحل كانت تقف وراء التفجيرات الأخيرة وستسعى لاستهدافات أخرى خلال فترة الانتخابات. ليث أحمد والتفاصيل.
قبل أيام قليل على بدء الانتخابات، عرض الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا اعترافات اثنين من المتهمين بضلوعهم في تفجيرات الأربعاء الدامي التي طالت مبنياي وزارة الخارجية والمالية في 19 أب الماضي، والتي أودت بحياة نحو 100 شخص وإصابة 100 آخرين. وأوضح عطا خلال مؤتمر صحفي ثلاثاء أن هذين الشخصين كانا مسؤولين عن تفخيخ العجلة التي استهدفت مبنى وزارة الخارجية.
تمكنت قوة من اللواء 54 لقيادة الفرقة السادسة عمليات الكرخ من إلقاء القبض عليهما بتاريخ 24 من شهر كانون الأول الماضي في منطقة حي الجامعة في بغداد، وهما الإرهابي محمد خالد، وكان بصحبته إرهابي يحمل الجنسية السورية، والإرهابي عبد الرحمن ياسين تركي، وبصحبته إرهابي سعودي الجنسية، وتم إلقاء القبض عليهما بناء على معلومات استخبارية دقيقة.
وكان الشاحنة محملة بخزانات بلاستيكية تستعمل عادة لخزن المياه قد مرت من خلال عدة سيطرات دون تمكن الأخيرة والأجهزة المستخدمة فيها من ضبط المواد المتفجرة داخل تلك الخزانات. وقد أوضح اللواء قاسم عطا أن من ضمن المواد المتفجرة المستخدمة كانت الأسمدة الكيميائية، الأمر الذي ساهم في السماح بمرورها.
لجوء المجاميع الإرهابية إلى استخدام الأسمدة الكيميائية الزراعية وخلطها مع مادة الغاز أو مادة البنزين بهدف التمويه على القوات الأمنية أو المرور من خلال أجهزة الكشف. لذلك صدرت الأوامر بضرورة التدقيق بعمليات التفتيش بعد العمليات الإرهابية مثل التي نفذت بمثل هكذا نوع، بالتدقيق بالتفتيش اليدوي إضافة إلى العين بالعين، وأيضا الاستناد إلى المعلومة الاستخبارية.
يذكر أن المحاكم العراقية كانت قد أصدرت في منتصف كانون الثاني الماضي حكما بالإعدام ضد 11 متهما لضلوعهم بتلك التفجيرات. وقد لفت الناطق باسم خطة فرض القانون إلى أن طبيعة عمل الخلايا المسلحة عادة ما يكون بشكل منفصل.
كل خلية توجه لتنفيذ عمل معين دون دراية أو علم الخلية الثانية، وهناك حلقات أخرى هي التي تتحكم بهذا الموضوع. الخلية الإرهابية التي قامت بالتفخيخ هي غير الخلية التي نفذت، والخلية الإرهابية التي نفذت باستهداف وزارة الخارجية هي غير الخلية التي نفذت العملية الإرهابية ضد وزارة المالية، وهذا ما يسمى بالعمل بنظام الخلايا الخيطية.
الناطق باسم خطة فرض القانون أشار إلى أن تنظيمات ما يعرف بالقاعدة وحزب البعث المنحل كانت تقف وراء التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة في بغداد، وأن تلك المجاميع تسعى أيضا لاستهدافات أخرى خلال فترة الانتخابات، كاشفا عن العثور على العديد من مخابئ الأسلحة المعدة لهذا الغرض.
خلال 7 أيام الماضية عثرت القوات الأمنية على أكثر من 10 مخابئ للأسلحة والمواد المتفجرة، ويكون الاحتمال الأرجح لاستخدام هذه المخابئ في يوم الانتخابات، ولدينا معلومات تفيد بوجود عدد آخر من المخابئ ومن المخططات الإرهابية، ونتابع ذلك، وإن شاء الله قواتنا الأمنية قادرة على إجهاض هذه المخططات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، خلال مشاركته في حفل تخرج دورة جديدة من قوات البيشمركة، أوضح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أن الشعب الكردي بحاجة إلى قوة لحمايته من الاعتداءات التي قد يتعرض لها، وأنهم بصدد توحيد تلك القوات في الإقليم وإعداد جيش موحد له، داعيا المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات العراقية المقبلة لحماية حقوقهم. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أن الشعب الكردي بحاجة إلى قوة ليحميه من الاعتداءات التي قد يتعرض لها، داعيا المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات العراقية القادمة لحماية حقوقهم في بغداد. جاءت تصريحات البارزاني في كلمة له ألقاها يوم الثلاثاء خلال مشاركته في تخرج دورة جديدة من قوات البيشمركة اللي تسمى بزيرافاني والتابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان. وأضاف البارزاني في كلمته: نحن ما زلنا نعيش في زمن وفي مكان ما زال الكثير من الشوفيين والمتطرفين متعطشين للدماء الكردية، ولهذا يجب أن تكون هناك قوات متسلحة جيدا وذات تجربة جاهزة دائما كي لا يتعرض الشعب الكردي مرة أخرى للمآسي. وشدد البارزاني أن إعداد قوات البيشمركة ليس للاعتداء على الآخرين، وإنما للدفاع عن الشعب الكردي، مضيفا بالقول: نحن لا نريد أن تكون لنا قوات للاعتداء على الآخرين، نريد أن يكون للشعب الكردستاني تلك القوة كي لا يستطيع أحد الاعتداء عليه. وزاد البارزاني بالقول:
إن شاء الله قد محتاج ونوبين.
بعون الله أننا لن نتعرض للحرب، ولكن أنا على يقين أنكم دائما على استعداد بقطع كل يد تريد التطاول والاعتداء على شعب كردستان. كما أكد البارزاني أنهم بصدد توحيد قوات البيشمركة في إقليم كردستان وإعداد جيش موحد للإقليم، وقال: أريد أن أعلن لجميع شعب كردستان أننا وضعنا آلية جيدة لتصبح كردستان صاحب جيش موحد، ونحن نعمل وفق البرنامج. وأريد أن أعلن أيضا أن السيد الرئيس مام جلال يدعم بالكامل هذا البرنامج، وأعطى تعليمات واضحة للبيشمركة التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني بأن ينضموا إلى وزارة البيشمركة والقيادة العامة لقوات البيشمركة. كما أعلن البارزاني أنه طلب من رئاسة برلمان كردستان بإجراء تحقيق حول المزاعم التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام الكردية حول إساءة أحد أعضاء البرلمان للبيشمركة من خلال وصفه لها بالميليشيا، وقال:
من دوام لبرلماني كردستان كردوها كليكورينوال لو مسألة يبكن.
طلبت من برلمان كردستان التحقيق في هذه المسألة، لأننا لا نريد أن يعاقب أحدا بدون مبرر، ولكن حسب القانون يجب معاقبة أي شخص يسيء إلى البيشمركة. وفي موضوع الانتخابات العراقية، دعا البارزاني سكان كردستان إلى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات، وقال: أطلب من شعب كردستان أن يشاركوا في الانتخابات ويتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، لأن هناك حاجة ضرورية لمشاركة الشعب الكردي في هذه الانتخابات كي يستطيع ممثلين في بغداد في جبهة مجلس النواب العراقي الدفاع عن حقوق شعبنا والقيام بواجبه. وحول التحالفات الكردية القادمة مع الأطراف السياسية العراقية، قال البارزاني أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عنها، وأضاف: نحن الآن لا نتحدث عن التحالفات، وإنما بعد الانتخابات سنفكر فيها، وبلا شك ستكون تحالفاتنا مع الذين شاركونا في النضال وكنا متحالفين وذو توجهات مشتركة، والأهم من الكل الالتزام بالدستور وبتنفيذ المادة 140. كما أعلن البارزاني أيضا أنه طلب من حكومة الإقليم تقديم التسهيلات إلى المسيحيين الفارين من الموصل بسبب تعرضهم للاعتداء الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة وبالأخص معالجة مشكلة الطلبة الجامعيين، وقال:
من دوام تبدأ لحكومتي هريم كهمو وسنكاريب كان
طلبت من حكومة الأقليم تقديم كافة التسهيلات لهؤلاء الإخوة ولحمايتهم وإيوائهم، وكذلك كانت لهم مشكلة كبيرة وهي دراسة طلبتهم في جامعة الموصل، وطلبت من حكومة الأقليم إذا رغبوا في القبول بجامعات الأقليم بأي شكل كان لإنقاذهم من حرب الإرهاب والإرهابيين. انتهى التعليق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
معاون مدير عام التقويم والامتحانات في وزارة التربية نعمة حربي أفاد في حديثه لصحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أن مديرية الشهادات رصدت 45 شهادة مزورة لمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين تناولت أقلام بعض الكتاب زيارة بعض القادة السياسيين إلى دول مجاورة في هذه الأيام التي تسبق موعد الانتخابات التشريعية. فيقول علاء كرم الله في صحيفة الزمان إن المواطن العراقي لم يعد بتلك السذاجة حتى يمكن خداعه بأن الزيارات التي يقوم بها بعض القادة والزعماء السياسيين لدول الجوار وبعض الدول العربية، وتحديدا في هذه المدة الحرجة التي يمر بها العراق قبيل الانتخابات، بأنها تأتي لتمتين العلاقات مع تلك الدول وحسب تصريحاتهم كما يقول كرم الله. أما صحيفة المدى وفي ذات الشأن تقول إن هناك تفاؤل بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات رغم التجاذبات السياسية الساخنة، مع وجود توقعات متباينة لمقاعد الأحزاب الإسلامية والعلمانية في البرلمان. ومنها إلى جريدة الصباح، وفي سياق غير ذي صلة، وصف مدير عام شركة تسويق النفط العراقية فلاح العامري وصف الاقتصاد العراقي بالمشوه الذي لا مثيل له في الشرق الأوسط، وأشار في حديثه للصحيفة إلى اعتماد العراق خلال الفترة الماضية على العائدات النفطية بشكل أساس، إذ انشغلت الدولة بإقرار قوانين لتوزيع الواردات النفطية وانتهت إلى توزيع أغلب الواردات على شكل رواتب ليعتبرها العامري مشكلة بحد ذاتها. وأضاف بأن الاقتصاد العراقي ما زال أحادي الجانب بعد توقف جميع القطاعات الانتاجية بشكل شبه كامل بسبب الحروب ومدة الحصار الاقتصادي التي استمرت لأكثر من عقد. من جانب آخر، نقلت الصباح عن مدير الهيئة العامة للأراضي الزراعية في وزارة الزراعة ماجد علي إبراهيم أن الأراضي الزراعية التي كانت عائدة إلى أزلام النظام المباد التي تمت مصادرتها ستؤجر حصرا بالمزايدة العلنية ولموسم زراعي واحد فقط، مبينا أن مساحة هذه الأراضي تبلغ ما يقارب 2 مليون دونم. وبحسب الصحيفة هذا، ونشرت الصحافة البغدادية نفي الحكومة نيتها اعتقال السيد مقتدى الصدر، إذا اعتبرت الحكومة الخبر عار عن الصحة ولا يخلو من أهداف انتخابية، وكما ورد في صحف بغداد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، ونتوقف الآن في دمشق مع مراسلنا هناك جنبلاط شكاي للإطلاع على أبرز ما نشرته الصحف السورية.
استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وتغطية مستجدات الانتخابات العراقية هي من بين أبرز المواضيع التي اهتمت بها الصحافة السورية اليوم الثلاثاء. النسخة الإلكترونية من صحيفة تشرين الرسمية نقلت تفاصيل لقاء الأسد الهاشمي اليوم، وقالت: تلقى الرئيس الأسد رسالة شفهية من الحكومة العراقية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتؤكد حرصها على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة، نقلها طارق الهاشمي. وبحسب الصحيفة السورية فإن الحديث خلال اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحة العراقية والتحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة هناك والجهود المبذولة لعودة الأمن والاستقرار إلى العراق. وقالت شيرين إن الرئيس الأسد أعرب عن أمله في أن تشكل الانتخابات المقبلة مفصلا أساسيا في استعادة العراق لأمنه وعودة الوفاق بين مكونات شعبه، كما أكد الرئيس الأسد حرص سوريا الدائم على إقامة أفضل العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وشعبه. صحيفة الوطن الخاصة اهتمت بدورها بزيارة الهاشمي ونقلت جانبا من تصريحات أدلى بها أمس خلال لقائه عددا من اللاجئين العراقيين في سوريا. وبحسب الوطن فإن الهاشمي وجه اتهاما إلى من سماهم أصحاب الشأن الذين لديهم المال والقرار في بغداد بالتباطؤ في اتخاذ قرار يشكل حلا لقضية المهجرين العراقيين. كما شكر الهاشمي سوريا على موقفها التاريخي باحتضان المهجرين رغم الخلاف السياسي بين البلدين. الهاشمي الذي وصل دمشق قادما من عمان أكد في مستهل زيارته حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع سوريا، وأضاف إنه سيبحث العديد من القضايا وسبل تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين التي وصفها بأنها خلافات بين العائلة الواحدة، لأن ما يجمع البلدين هو أكثر بكثير مما يفرقهما بحسب تعبير عارق الهاشمي. النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن أبرزت تقريرا مطولا لخدمة نيويورك تايمز عن الانتخابات العراقية ركز على حظوظ رئيس الوزراء نور المالكي، وجاء التقرير تحت عنوان فرص التجديد للمالكي تتراجع ومقربون يصفونه بالمنعزل والمستبد. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا نشرت مقالا عن العراق الجديد وجوهرة الديمقراطية، قالت فيه إن شخصية الدولة العراقية الواعدة يجب أن تستهدف في حياتها غاية واحدة تحت نظام سياسي موحد تظهر سيادته في جهاز مناعته بوصفه العنصر الأهم في مقومات الدولة وبقائها. واعتبرت البعث أن أخطر ما يصيب الدول بمقتل هو أن تتكون فجأة من غير هوية تنسجم في شخصيتها، وقالت ما من شك في أن العراق اليوم هو ابن تلك الحضارة العظيمة التي حملت على أكتافها مجد العروبة والإسلام. وانتهى مقال صحيفة البعث السورية إلى الاستنتاج أن العراق المؤمن بقدسية حريته لن يرضى اليوم أو غدا بترتيب خرائط الشرق الأوسط ترتيبا يصادر هويته وذاكرته، إذ ذلك أن الاستراتيجية الحاضرة في وجدان العراقيين جميعا ستجمع كل العراق دون تمييز طائفيا أو عرقيا أو سياسيا ضد الاحتلال وضد الفتنة وضد الإرهاب. جمولة شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. فلا اكتذب بها الحجاب من البيرة ما يشتغل فلا اكتذب بها الحجاب من البيرة ما يشتغل فلا اكتذب بها الحجاب
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
تلتقي محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم خلاله تقريرا حول ندوة لدعم الإعلام المستقل، كما نتابع الاستعدادات الجارية للتنافس الانتخابي العراقي في الأردن. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، اتهم صحفيون يعملون في صحف مستقلة خلال ندوة أقامتها ثلاثاء الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، اتهموا المكاتب الإعلامية في الوزارات بعدم العدالة في توزيع الإعلانات، وأن الوزارات والمؤسسات الحكومية تفضل الصحف الحزبية وتلك المدعومة من بعض الجهات. كما دعوا في ختام الندوة إلى اعتماد آلية معينة بإشراف نقابة الصحفيين تقضي بشمول الصحف المستقلة بالإعلانات الحكومية. إلى التفاصيل.
شهد العراق بعد عام 2003 فورة في إصدار الصحف، إذ صدرت آنذاك العشرات منها تعبر عن اتجاهات مختلفة، ولأنها ولدت في وقت كانت الفوضى تعم أغلب مناطق العراق فقد وئدت وتوقفت عن الصدور لأسباب معظمها مالية. وعلى الرغم من ذلك واصلت صحف تطلق على نفسها بالمستقلة بالصدور، حيث يقوم مؤسسها بتمويلها دون الاعتماد على أي جهة أخرى، وتعتاش على الإعلانات سواء الحكومية أو إعلانات القطاع الخاص. لكن المشكلة التي تواجه هذه الصحف هو عدم امدادها بالإعلانات من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتفضيل جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي. واتهم صحفيون يعملون في صحف مستقلة خلال ندوة أقامتها الثلاثاء الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، اتهموا المكاتب الإعلامية في الوزارات بعدم العدالة في توزيع الإعلانات والاعتماد على العلاقات الجانبية، مثل ما أشار إلى ذلك الصحفي ناظم العقيلي مطالبا بإيجاد آلية لشمول الصحف المستقلة بالإعلانات.
مكاتب الإعلام بناء على توجيه الوزير المعين يعطي أولوية في الإعلان لجريدة الصباح، ومن ثم تأتي تباعا الصحف ذات الانتشار الواسع. اللي نبحث عن إنشاء أو إيجاد شيء يلزم مكاتب الإعلام أو الوزارات يلزمها أن تمنح الصحف المستقلة إعلانات ولو نسب معين الإعلانات اسوة بالصحف الحزبية أو الصحف الرسمية وغيرها.
وأكد الصحفي حسين اللامي من جريدة آخر الأحداث أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تفضل الصحف الحزبية وتلك المدعومة من بعض الجهات، في حين تمتنع عن تزويد الصحف المستقلة بالإعلانات التي هي بأمس الحاجة إليها.
احنا مشكلتنا مع وزارات الدولة عدم اعطانا حصة ونسبة من الاعلان لغرض تمشية امور المطبوع بصورة عامة لكل الصحف المستقلة، مختصريها على الصحف احزاب او جهات اللي عندها تمويل وزارات تعطيها بالاضافة الى تمويلها واستمرارية تعطيها حصة من الاعلانات لغرض تمشية امورها.
ودعا رئيس تحرير وكالة ايبا للانباء نزار السمرائي شمول الصحف والمواقع الالكترونية بحصة من الإعلانات شأنها في ذلك شأن الصحف المطبوعة، وذلك بعد التطور الذي شهده العراق في هذا المجال بحسب رأيه.
بدأ الإعلام العراقي ينهض نهضة كبيرة، من هذه النهضات هو ظهور وكالات الأنباء على الإنترنت وظهور مواقع الإلكترونية الترويجية. فأعتقد أصبح من المناسب أنه الدولة تفكر حاليا في دعم هذا الموضوعين، هذا لا يقتصر على نطاق محدود، بالتأكيد أي قطاع مستقل هو بحاجة إلى دعم بشكل أو آخر سواء مطبوع أو غير مطبوع.
إلى ذلك شكى عدد من مسؤولي الإعلام في الوزارات من مندوبي الصحف المستقلة الذين يراجعونهم بصفة صحفيين، في حين إنهم مجرد مندوبي إعلانات. وأكد المستشار الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله اللامي إن عمل المكاتب الإعلامية في الوزارات ينصب على الجانب الإعلامي فقط، أما الإعلانات فتقرر من قبل الوزير. وأشار اللامي إلى أن بعض الصحف لا تمنح مندوبيها رواتب، فقط ما يتقاضونه من نسبة محددة عن كل إعلان.
هاي شغلة إعلان، مو شغلتنا إعلانات. هاي الإعلانات تدفع بمسائل شخصية، علاقات شخصية مع المسؤولين في الوزارات مع كذا. إحنا مهمتنا نسهل أمور الإعلاميين بالحصول على ما يريدون وما يبتغون من فعاليات من برامج من نشاطات. النقطة الأخرى أن جميع المراسلين يراجعون الوزارة هم من غير الصحفيين، حتى مؤسساتهم لم تخصص لهم رواتب، فاعتمادهم على إعلانات لكي يأخذون نسبة معينة. لكن نحن بكل ما من جهد وطاقة لابد من مساعدتهم من أجل المساهمة في توفير المعيشة اللازمة لهؤلاء المندوب.
الصحفيون العاملون في الصحف المستقلة دعوا في ختام الندوة إلى اعتماد آلية معينة بإشراف نقابة الصحفيين العراقيين تقضي بشمول الصحف المستقلة ذات الإمكانيات المالية المتواضعة بالإعلانات الحكومية. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تشهد عمان حراكا انتخابيا ملحوظا للتهيئة للانتخابات المقبلة، حيث يعقد عشرات المرشحين لقاءات مع عراقيين يقيمون في الأردن للتعريف ببرامجهم الانتخابية، فيما يواصل مكتب المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في عمان عقد ندوات تثقيفية للناخبين، فضلا عن تنظيم حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المحلية الأردنية. في هذا الإطار يسعى أيضا شيوخ العشائر ووجهاء الجالية العراقية في الأردن إلى حث العراقيين على أهمية التصويت والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة. فأقر سل سرحان معكم في هذه التفاصيل.
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، تشهد عمان حراكا انتخابيا ملحوظا، حيث يعقد عشرات المرشحين ووكلائهم لقاءات مع عراقيين يقيمون في الأردن للتعريف ببرامجهم الانتخابية وأرقام قوائمهم وتسلسل كل مرشح منهم في محاولة لكسب أصوات الناخبين. فيما يواصل مكتب المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في عمان التهيؤ للانتخابات والترويج لها من خلال عقد ندوات تثقيفية للناخبين، فضلا عن تنظيم حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المحلية الأردنية لتعريف أبناء الجالية العراقية بكل ما هو متعلق بالشأن الانتخابي في الأردن، حيث تم تخصيص برامج إذاعية تبث يوميا طيلة فترة الانتخابات في عدد من الإذاعات الأردنية التي تحظى بجمهور واسع من المستمعين. ولا يألو شيوخ العشائر ووجهاء الجالية العراقية في الأردن بالإضافة إلى الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين العراقيين، لا يألو جهودهم في توعية وحث العراقيين على أهمية التصويت والمشاركة الفاعلة في الانتخابات. وقال رئيس عشائر الإزليم الشيخ ماجد سليمان علي إنه عقد العديد من اللقاءات مع أبناء الجالية العراقية بمختلف شرائحها، وخاصة مع المحبطين والمترددين منهم، لحثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
والله كان عند الناس مثل إحباط بالبرلمان الأولي إن لم يفعل شيء، ولكن بجهود الشيوخ العشائر ووجهاء وتفيهم بأن هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة، ويجب أن ينتخبون القائمة الوطنية الصحيحة التي ترجع العراق إلى حضن العرب والإسلام. توجد لقاءات كثيرة ومكثفة مع عشائرنا بالداخل مع الجاليات الموجودة في الأردن يوم من التواصل مستمر مع عشائرنا.
طيب شيخ، هل أنت متفائل من نتائج الانتخابات؟
والله متفائل إذا ما لم يكن تزوير في هنالك.
طيب توقعاتك، هل ستشهد الانتخابات مشاركة قوية من العراقيين؟
والله إن شاء الله تكون، لأن هي معركة فاصل في المقدس، لازم تكون مشاركة وحتى المريض لازم يشارك.
من جانبه بيّن رئيس مجلس العشائر العربية في جنوب العراق الشيخ كاظم العنيزان إن الانتخابات البرلمانية في الأردن ستشهد مشاركة كبيرة وواسعة للعراقيين نظرا لإصرارهم على التغيير.
هذه الانتخابات مهمة لتقرير مصير الشعب العراقي وتقرير مستقبل العراق، حيث أوعزنا في مجلس عشائر الجنوب إلى كل العشائر العربية في جنوب العراق في محافظات نيسان وجيخار والبصرة وكل الذين يسكنون في عمان والقاهرة ودمشق، أوعزنا لهم بدعم القوائم الوطنية المخلصة ومشاركة فعالة في الانتخابات، حيث أن المواطن العراقي لا يستحمل أكثر من هذه الأوضاع، حيث يعاني من الفاقة والجوع والفقر، ونحن نريد تغيير حقيقي. ندعي كل جماهيرنا وأصدقائنا وعلاقاتنا داخل في الخارج للمشاركة بكثافة، وخصوصا في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السعودية. نحن يوميا ندوات ولقاءات بدواوين، نلتقي نحث الناخب العراقي للمشاركة بالانتخابات ودعم العملية السياسية ونجاحها لغرض تغيير الواقع الموجود حاليا في العراق. كل العراقيين الموجودين في عمان وفي الشام، على قبل كم يوم جيت من الشام، كل هؤلاء الناس مصرين على المشاركة بنسبة لا أقول 100%، بنسبة 90%.
وتتضافر جهود العراقيين كافة في الأردن من أجل ضمان مشاركة واسعة وكثيفة للعراقيين في الانتخابات والسعي إلى ضمان نجاحها. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
العراق ينتخب في السابع من آذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
هذا مو سهوا ولا صدفة، اتفاق خطة مرسومة على مر السنين. هذا مو سهوا ولا صدفة، اتفاق خطة مرسومة على مر السنين. تموت كل وردة برياض الرافدين، تموت كل وردة برياض الرافدين. تنقتل كل بسمة بشفاف العراق، تنقتل كل بسمة بشفاف العراق. هذا مو سهوا ولا صدفة، اتفاق. حضنة الروجة دم الأبرياء، وهزت الصرخات أركان السماء. حضنة الروجة وهزت الصرخات أركان السماء. يا رب وين الوفا وين الضمير، مين صار وعز عروبتكم أسير. يا رب وين الوفا وين الضمير، مين صار وعز عروبتكم أسير. ولا صدفة، اتفاق. أسف أرض الخير والحب والأمان، تغرق بروج النزف ثور وجبال. أرض الخير والحب والأمل، تغرق بروج النزف ثور وجبال. الجسور انهدمت وكل شي خراب، والبيوت النار هم صارت حطب. الجسور انهدمت وكل شي خراب، سهوا ولا صدفة، اتفاق.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة.
سلت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، الوقت القادم سنقضيه مع الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية.
موسيقى.
تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في هذه الحلقة أيضا نتنزه في الناصرية والملة شادر والألحان العاطفية. على الله يا زماني غدر بي ورماني من نغم الحجاز وحضير يا أبو عزيز.
يا بهاي النهاية هز عرفتها وياك هز عرفتها وياك هذه النهاية يا بويا هاي النهاية هز عرفتها وياك وياك هذه النهاية يا عمي هذه النهاية هواية والله لولا المعز البيت لولا المحبة البيت غريت هواية 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 غريت هواية على الله على الله على الله يا زيماني على الله يا زيماني.
في سنة 1920 كان حضيري قد بلغ السادسة عشر من عمره حين طلب منه خاله حسين محمد الخياط أن يترك مدينة الشطرة مشقط رأسه وأن يسافر معه إلى مدينة الناصرية ليتعلم في محل خاله فن الخياطة فتكون له مهنة يحترفها مثل خاله حسين الخياط في مستقبل حياته. لم يكن هينا على حضيري أن يستجيب لإرادة خاله فيترك عمته نورة ولية أمره ووالدته الحبيبة في شطرة وأن ينتقل بعيدا عنهما إلى مدينة الناصرية، لكنه لم يستطع أن يرفض طلب خاله الذي كان يبادله المحبة الخالصة فسافر معه وحل في مدينة الناصرية. ومرت الأيام مرت الأيام وبدأ حضير يعمل في دكان خاله كخياط مستجد. وفي ساعات القيلولة حين كان الهدوء يسود سوق الناصرية القديم، كان حضير كعادته مع انشغال يديه بالإبرة والخيط يرفع صوته في غناء أبوذية حزينة أو بشتة باكية مما كان هو نفسه يرتجلها، وما أن يعلو صوته إلا وكنت ترى أصحاب الدكاكين القريبة من دكان محمد الخياط يقفون صامتين وكأن على رؤوسهم الطير، وهم يستمعون إلى غناء حضير الشجي، وقد غمر الطرب نفوسهم، وقد أحاطوا بدكان حسين الخياط من كل جانب وصوت. هذا الشعور كان يضفي على حضيري الشجاعة ليستمر في الغناء، وشعوره بأنه غريب في الناصرية عن أهله في الشطرة كان يلهمه أرق الأشعار وأشجى الألحان. ومن دكان محمد حسين الخياط عرف أهالي الناصرية أن ثمة شابا في ريعان الشباب اسمه حضيري أبو حجيج يحسن إداء كل أطوار الأبوذيات المعروفة ويؤديها كأي عملاق من مطربي الغناء الريفي الشعبي الكبار. من عمالقة الغناء الريفي كان الشاعر والملحن والمطرب الملة شادر بن خطاب، أحد المغنين الريفيين المشهورين في مدينة الناصرية، وكثيرون هم المطربون الريفيون الذين تواجدوا في الناصرية، ولكن الملة شادر الخطاب كان أشهرهم صيتا وأدفأهم صوتا، وعرفهم بأطوار الغناء الريفي التقليدي وأبرعهم في ابتكاراته كلمات ولحنا وأداء. ومن مبتكراته طور الأبوذية الذي يحمل اسمه والذي عرف بطور الشادري، والذي يشبه في عقده الدغمية وتركيبه الفني وتسلسله، أقول أنه يشبه إلى حد ما تأليف مقام من المقامات الغنائية العراقية دون أن يكون له كالمقامات تحرير أو تشليم. وأول من غناه وسجله كان المغني الريفي ناصر حكيم سنة 1925 ميلادي. والملا شادر كان ينظم الشعر الذي يغنيه ويلحنه، ومثله في ذلك مثل حضيري أبو عجيز الذي كان هو أيضا يرتجل أحيانا الشعر الذي يغنيه ويلحنه. وللملا شادر تأثيره على المطرب حضيري، فما أن سمع عنه إلا وأشرح إلى المقهى الذي كان يغني فيه الملا شادر فأعجب به وأي إعجاب، حتى إذا تحارف كان إعجابهما متبادلا. فقد نال غناء حضيري إعجاب الملا شادر كما راق حضيري غناء الملا شادر، وهكذا شاد الود بينهما. وقد وجد حضيري بالملا شادر أستاذا له خبيرا بأطوار الأبوذيات ومثلا يقتدى به كمطرب ريفي مبدع. واستمرت صحبتهما الفنية هذه حتى قضى الله أن يفترق حين وافت المنية الملا شادر بن خطاب رحمه الله سنة 1934.
عيادتي ما جاءت
لكم أبد.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محل أخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.